بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. وصلنا بالأمس إلى قول المؤلف رحمه الله: ونسأل الله لنا الإعانة فيما توخينا من الإبانة، عن مذهب الإمام زيد الفرضي، إذ كان ذاك من أهم الغرض. من السنة في كل عمل مهم يقصد به وجه الله تعالى أن يستأنف بالدعاء، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستأنف حجه وعمرته وأسفاره وجهاده بالدعاء، ولذلك جاء بالدعاء ثالثا بعد حمد الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. فسأل الله سبحانه وتعالى فقال: ونسأل الله، وكان مقتضى السياق أن يقول وأسأل الله لأنه مفرد، ولكنه يدعو باسمكم جميعا فأنتم مشاركون له في دعائه، ويريد إدخال غيره حتى لا يرد الدعاء. فالإنسان يرجو ويخاف، فيرجو لكرم الله جل جلاله ويخاف لتقصيره هو في جنب الله، فيرجو استجابة الدعاء لكرم الله جل جلاله ويخاف رده لتقصيره هو ونقصه. لكن إذا كان معه غيره، وبالأخص إذا كانوا عددا غير محصور، فإن ذلك مظنة للإجابة لأن يكون فيهم المجابون. وهذا السياق تبع فيه سياق الفاتحة، ففيه إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد، فالفعل هنا مسند لضمير جميع العابدين بمن فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنبياء الله وملائكته الكرام وكل العابدين في السماوات وفي الأرض. وإياك نستعين كذلك يشمل جميع المستعينين الداعين في السماوات وفي الأرض. فلهذا قال: ونسأل الله، عطفا على ما مضى، نسأل الله أن نطلب منه الإعانة لنا، الإعانة معناه أن يعطينا الإعانة فيما توفينا من الإبانة، معناه على ما توفينا من الإبانة، أي الإظهار عن مذهب الإمام زيد الفرضي، معناه أن يعيننا على إظهار ما توفينا، معناه ما قصدنا إظهاره من مذهب زيد بن ثابت رضي الله عنه. والإعانة معناها أن يخلق الله قدرة واستطاعة للإنسان وأن يوجهها إلى فعل المأذون فيه، فيكون ذلك إنفاذا له. فالإنسان لا يستطيع أن يفعل الفعل إلا بمشيئة الله، ثم بعد ذلك بعونه، لأن الله قال: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فلا يمكن أن ينجز عملا إلا بعون الله جل جلاله. ولهذا يقول الحكيم: إذا كان عون الله للمرء صاحبا تهيأ له من كل صعب مراده، وإن لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. فيما توخينا معناه قصدنا، وتوخى بمعنى قصد، يقال توخى فلان جهة المشرق، أي قصد جهة المشرق. ومن ذلك قول الشاعر: فلما رأى أن النطاف تغير، لما رأى أن النطاف تعذرت، رأى أن ذا الجنبين لا يتعذر، توخى بها مسرى سهيل ودونه من الشام أجبال تطول وتقصر. توخى بها معناه قصد مسرى سهيل، سهيل الجبل الكوكب الذي يطلع من الجنوب دائما، ومسراه اتجاه الغربي. توخى بها مسرى سهيل ودونه من الشام أجبال تطول وتقصر. من الإبانة، الإبانة هي الإظهار، وهي مصدر أبان الشيء يبينه. وهذا الفعل يستعمل لازما ويستعمل متعديا، فيقال أبان الشيء بمعنى ظهر، ويقال أبانه فلان أي أوهره، عن مذهب الإمام زيد الفرضي. عن هنا نائبة عن اللام وحروف الجر يقع التبادل بينها، فالمقصود من إبانة من الإبانة لمذهب زيد. ومذهبه معناه جهة ذهابه، فالمذهب تطلق على الزمان والمكان وتطلق على المصدر، فهي مفعل من ذهب يذهب. وأنتم تعرفون أن قواعد المفعل أربع، من يتذكرها من طلاب المركز؟ قواعد المفعل أربعة: من ذي الثلاثة لا يفعل له تي بمفعل لمصدر وما فيه قد عمل من زمان ومكان، معناه أن الفعل الثلاثية والذي مضارعه غير مفعول وهو غير واوي للفاء ولا معتل للام، فالمصدر والزمان والمكان منه الفتح. هذه القاعدة الأولى. القاعدة الثانية: كذاك معتل اللام مطلقا، معناه أن معتل اللام مطلقا سواء كان مضارعه بالفتح أو بالكسر فإن المفعل منه للمصدر والزمان والمكان بالفتح أيضا. القاعدة الثالثة: وإذا الفاء كان واوا فكسر مطلقا حصل، معناه إذا كان الفعل واوي الفاء مطلقا فإن المفعل منه بالكسر للمصدر والزمان والمكان. والقاعدة الرابعة: في غير ذا عينه افتح مصدرا وسواه افسد، معناه أن ما سوى هذه القواعد الثلاثة يفتح المصدر منه ويقال فيه المفعل، ويكسر الزمان والمكان ويقال فيه المفعل. فالمذهب بالفتح للمصدر والزمان والمكان. وعلى هذا يحمل قول الشاعر: ذهبت من الهجران في غير مذهبي ولم يكن حقا كل هذا التجنب، ذهبت من الهجران في غير مذهبي، بما يكون المعنى في غير ذهاب أو في غير مكان ذهاب أو في غير وقت ذهاب، فيكون مصدرا أو زمانا أو مكانا. والمذهب في الاصطلاح هو طريقة في التعامل مع النصوص، طريقة للتعامل مع النصوص. فالنصوص الشرعية هي الوحي المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم كتابا وسنة، وهذا الوحي متضمن لما يريده الله من عباده من الأقوال والأفعال والنيات والاعتقادات والأخلاق. ولكن ذلك قد يكون واضحا جليا وقد يكون خفيا فيتفاوت الناس في فهمه. والنوازل والوقائع تتجدد دائما، والنصوص محصورة لا يمكن أن ينزل منها شيء بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبموت النبي صلى الله عليه وسلم انقطع الوحي من السماء، فلا يمكن أن يزداد القرآن ولا أن تزداد السنة. والنوازل والوقائع متجددة كل يوم يعرض منها جديد، فنحتاج إلى بيان حكمه، وقد أحالنا الله في ذلك إلى استنباط أولي الأمر وهم العلماء العاملون الذين نور الله بصائرهم بنور الوحي وألهمهم رشدهم، فاهتدوا إلى مراد الله جل جلاله من كلامه ففهموا منه ما لم يفهمه سواه. ولذلك قال الله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فأولئك هم العلماء العاملون الذين رسخت أقدامهم في العلم والتقوى، فنور الله بصائرهم وألهمهم رشدهم، ولا يمكن أن يفهم أحد عن الله ولا عن رسوله إلا ما فهمه الله جل جلاله، وقد أخبر الله بخصوص ذلك بأولي العلم، فقال: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فهم الذين يفهمون عن الله جل جلاله. وأولئك لهم طرق في فهم النصوص والتعامل معها، ولم يكن ذلك في الصدر الأول. ففي العهد النبوي لا نحتاج إلى مذهب، لأن الدين معقول من الوحي ما دام النبي صلى الله عليه وسلم حيا، إما من قوله وإما من فعله وإما من إقراره لغيره. لكن لما توفى الله رسوله صلى الله عليه وسلم لم تشتد حاجة الصحابة أيضا إلى البحث في ما خفي، لأن حياتهم لم تتغير عما تركهم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في عهد الخلفاء الراشدين المهديين، وحصلت تغيرات في أشياء قليلة اجتهدوا فيها، لكن لا يمكن أن تغطي مساحة كبيرة فلا يمكن أن تكون لهم مذاهب. لكن لما جاء التابعون بدأوا بالتفكير والتقعيد، ومع ذلك لم تظهر لهم مذاهب، وإن كان أبو حنيفة معدودا في نطاق التابعين، لأنه رأى أنس بن مالك رضي الله عنه يصلي فرآه يشير للتشهد بإصبعه، وهذا يدل على أنه تابعي لأنه روى عن صحابيين. التابعي ليس شرطه كشرط الصحابي، فالصحابي شرطه مجرد رؤية النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ولو لم يروي عنه شيئا، لكن التابعي من شرطه أن يروي عن الصحابي، فإذا عاش معه زمانا طويلا ولم يروي عنه شيئا لا يعتبر من التابعين. فلا بد للمسلم في شرط التابعية أن يكون روى عن الصحابي ولو روى عنه قولا واحدا أو قولا واحدا. فأبو حنيفة معدود في التابعين، لكن إنما كان إنتاج مذهبه فيما بعد. وبعد ذلك في أيام أتباع التابعين ظهرت المذاهب، فاجتهد المجتهدون واستعملوا النصوص وعرفوا دلالاتها فوجدوا أن اللفظ يدل على المعنى من أربعة وجوه: بمنطوقه وبمفهومه وباقتضائه وبمعقوله. فغطوا مساحات كبيرة من النوازل التي تتجدد من خلال النصوص المحصورة. لم يبتدعوا ولم يأتوا بشيء من عند أنفسهم، وما أتوا بجديد من ناحية الدليل، لكن أتوا بجديد من ناحية الاستدلال. وفرق بين الدليل ودلالته، فهم استنبطوا دلالات للدليل ولكن لم يزيدوا الأدلة، فالأدلة محصورة وهي جاءت من عند الله جل جلاله، لكن دلالاتها هي التي ترجع إلى فهم الناس وعقولهم. وزيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه من الصحابة بل من كبارهم، فليس له مذهب مخصوص، ولكن بما أنه تخصص في الفرائض وزكاه النبي صلى الله عليه وسلم في علمها، وقد خالفه بعض الصحابة في مسائل قليلة منها، ذكر هو أن ما يذكره من الفرائض هو على مذهب زيد. وهذا من قبيل ما كان بعض الأئمة يستأنس به، فقد كان مالك يقول لا أعدل عن مذهب عمر وابنه عبد الله بن عمر، ويقصد بذلك أقضية عمر في زمان إمارته، وكذلك فتاوي عبد الله بن عمر، فقد عاش حتى لم يبقى على وجه الأرض أفضل منه بعد أن مات العشرة المبشرون ومات كثير من كبار الصحابة. عاش ابن عمر حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية عاش حتى لم يبقى على وجه الأرض أفضل منه، ولذلك لم يعدل مالك عن مذهبه وكان يتبعه، فما رواه عن نافع عن ابن عمر لا يعدل عنه. فكذلك في الفرائض قال الشافعي لا أعدل بمذهب زيد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم زكاه في الفرائض. وقد سبق أن المؤلف من أتباع مذهب الشافعي، فلذلك قال عن مذهب الإمام زيد، ولم يصبه وهو ابن ثابت من الأنصاري رضي الله عنه. الفرض معناه المنسوب إلى الفرائض أو إلى الفريضة، فالنسبة تكون إلى المفرد لا إلى الجمع، ومن النادر أن ينسب إلى الجمع، وإذا لم تسمع فإنها تكون لحنا، فيقال صحفيون ولا يقال صحفيون، ويقال دوليون ولا يقال دوليون، لأن النسبة إنما تكون إلى المفرد لا تكون إلى الجمع. وزيد فرضي وفعلي نسبة إلى فعيلة، كما تعرفون وفعلي في فعيلة عرف وفعلي في فعيلة عرف، فهو فرضي منسوب إلى الفريضة أي علم الفرائض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم زكاه فيه، إذ كان ذاك من أهم الغرض. معناه حين كان ذاك، فإذ ظرف زمان للمستقبل، فظرف زمان أقصد يشمل الماضي والمستقبل. إذ كان ذاك معناه حين كان ذلك أي الإبانة عن مذهب زيد من أهم الغرض، أي من أهم ما يقصده الإنسان ويكون هدفا له، والغرض هو الهدف، فأصله ما يرمى، فإذا وضعت شيئا وسددت الرمي إليه فالمرمي هو الذي يسمى هدفا وغرضا لأنه مقصود، فكان كل مقصود يسمى هدفا ويسمى غرضا. والتي في الغرض جنسية، أي من أهم الأغراض، والأهم معناه ما يصيب فاقده بالهم، فالهم هو الحزن الشديد، ويحصل بوجود شيء وبفقد شيء، بوجود شيء كنزول المصائب، وبفقد شيء كالضروريات والأمور المهمة التي إذا فقدها الإنسان أهمت وأصابته بالهم، وهذا معنى المهم. فالمهم معناه ما إذا فقده الإنسان أصيب بالهم لفقده. إذ كان ذاك من أهم الغرض، علما بأن العلم خير ما سعي فيه وأولى ما له العبد دعي. علما هذا مصدر منصوب، ويمكن أن يعرب بأربع إعرابات ككل مصدر منصوب في مثل هذا المثال: إما أن يكون مفعولا مطلقا، وإما أن يكون مفعولا لأجله، وإما أن يكون حالا، وإما أن يكون ما نابع عن المطلق. فيكون المعنى لعلمنا علما، هذا إذا كان مصدرا فيكون نائبا عن فعله المحذوف تقديره علمنا علما، وإذا كان بمعنى المفعول لأجله يكون معنى لعلمنا ذلك. فيكون بمعنى لأجلي. إذا كان حالا معنى حال كوني, حال كوني علمنا بأن العلم خير ما سعيه إليه. فالعلم خير ما سعيه إليه معناه ما مشي إليه وما قصد. فالسعي يطلق على الإسراع في المشي ويطلق على المشي فقط. فمن إطلاقه على المشي فقط قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. قال مالك في الموطأ فامضوا فاسعوا فامضوا, معناه أن هذا من المتفق عليه بين أهل التفسير جميعا أنه لا يقصد الإسراع في المشي ولا يقصد اسعوا بمعنى أسرعوا, لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة والوقار فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وفي رواية وعليكم السكينة والوقار فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون أي تسرعون إسراعا, فذلك مناف للأدب والسائر إلى الصلاة في صلاة حتى يأتيها, كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يشبك أصابعه في طريقه إلى المسجد فنهاه عن ذلك وبين له أن الساعي إلى الصلاة في صلاة حتى يشهدها. فإذا السعي بمعنى الإسراع هو الموجود في هذا الحديث فلا تأتوها وأنتم تسعون, والسعي بمعنى المشي دون إسراع هو الموجود في الآية فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. والسعي يطلق على العمل مطلقا. أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى أن لا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. أن ليس للإنسان إلا ما سعى معناه ما عمل. فلذلك قال علما بأن العلم معناه تعليما وتعلما. والعلم يطلق على صفة النفس وعلى صفة الفعل. فيطلق على صفة النفس فيقال فلان عالم وهو من استوت عنده العلوم إلى مرتبة يعلمها أو صالحا لأن يعلمها. وكذلك يطلق على صفة الفعل فالتعلم والتعليم كلاهما علم, بأن العلم خير ما سعي فيه معناه هو خير ما مشي إليه أو خير ما عمل فيه أي كان وظيفة للإنسان. وأولى ما له العبد دعي, هو أولى ما دعي إليه العبد, لأن العبد في هذه الحياة مكلف وله خطة عمل وهي أربع مراحل. المرحلة الأولى تعلم ما أمر الله به, والمرحلة الثانية العمل بما تعلمه, والمرحلة الثالثة الدعوة إلى ما تعلمه وعمل به, والمرحلة الرابعة الصبر على طريق الحق حتى يلقى الله. وهذه الخطة بينها الله في سورة العصر التي قال فيها الشافعي لو لم ينزل من القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا سورة العصر لكفت حجة على الناس. فقد قال الله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا, والإيمان لا يمكن أن يكون إلا بعلم. فإذا هذا العلم, وعملوا الصالحات هذا العمل, وتواصوا بالحق هذه الدعوة, وتواصوا بالصبر هذا الصبر. وهي أيضا وصية لقمان لابنه كما قال الله تعالى وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم, هذا تعليم. ثم قال يا بني أقم الصلاة هذا العمل. ثم قال وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر وهذه الدعوة. ثم قال واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور وعلى الصبر على طريق الحق. فلذلك كان العلم أولى من العمل وهو سابق عليه. وقد عقد البخاري الصحيح بابا لذلك فقال باب العلم قبل القول والعمل, لقول الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل العمل. والعلم داخل في نطاق العمل لأنه إما عمل قلب كالتفكر, وإما عمل لسان كالصغو, وإما عمل أذن وقلب معا كالاستماع للدرس. فكل ذلك من أعمال ابن آدم التي تكون في كفة حسناته أو في كفة سيئاته بحسب نيته. ولذلك سماه الله جهادا فقال وجاهدهم به جهادا كبيرا أي بالقرآن, ولا يكون ذلك إلا بتعليمه والدعوة إليه وإقامة حجة به. وقد أخرج مالك في الموطأ من خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا علم يعلمه أو يتعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله رجع غانما كان كالمجاهد في سبيل الله رجع غانما. فهذا يقتضي أن العلم بمجرد تعليمه أو تعلمه أو إرادة ذلك ولو لم يعلم أحدا ولو لم يتعلم. من خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا علم يعلمه أو يتعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله رجع غانما. وهو داخل في أصل العمل، فقد جاء من عد كلامه من عمله قل كلامه فيما لا يعنيه. من عد كلامه من عمله قل كلامه فيما لا يعنيه، فالكلام هو داخل في نطاق العمل، فكذلك العلم داخل في نطاق العمل، ولكن هذا من التخصيص. فقد يطلق الاسم العام على جزئه تشريفا له، كما يطلق الخاص أيضا على العام، فيقال رقبة تحرير رقبة مؤمنة، لا يقصد بها الرقبة التي هي العضو، بل المقصود بها الإحسان بكامله. والعكس كذلك، فقد يطلق العام ويراد به الخاص، فمثل ما ذكر. فلذلك قال: وأولى ما له العبد دعي. ما دعي له العبد أي ما أرشد إليه، فيقال دعاه يدعوه إلى كذا يرشده إليه. وأصل الدعاء رفع الصوت، فيقال دعا الله سبحانه وتعالى أي جهر إليه ورفع صوته ولهج بالمسألة. ويطلق الدعاء على ما يفهم ذلك كالإشارة والكتابة، فكل ذلك دعاء. وأن هذا العلم مخصوص بما قد شاع فيه عند كل العلماء بأنه أول علم يفقد في الأرض حتى لا يكاد يوجد، حتى لا يكاد يوجد. معناه هو علما أن هذا العلم الذي هو علم الفرائض مخصوص بما قد شاع فيه عند كل العلماء، بما عرف ونقل عند كل العلماء، يقصد من وصل إليهم هذا الحديث الذي ذكرناه، وهو تعلموا الفرائض وعلموها. فالحديث من علمه عرف أنه ينسى، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. والحديث يدل على فقده ورفعه قبل غيره من العلوم، أنه قال علموا الفرائض، تعلموا الفرائض وعلموها أو علموها الناس، فإنها نصف العلم وهو ينسى. وذلك يدل على أنها تمحى قبل غيرها، وسنة الله سبحانه وتعالى في الخلق وفي إزالته التدرج. فهو يأتي الأرض من أطرافها بالنقص، والإنسان كذلك يرجع بالانتكاس، فإذا بدأ الكبر يتراجع طوله وتتراجع ضخامته، والإنسان الذي كان ضخما مع الزمان يتراجع. وهكذا في الأشجار والمخلوقات كلها، فسنة الله بها التدرج، وكان حقا على الله أن لا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه. فكل علم اشتغل به الناس لمدة فسيأتيه هذا الأمر الموعود به. وهذا الأمر الموعود به يشمل ما كان داخلا في إطار الحضارة، وما كان داخلا بأقصد ما كان داخلا في إطار الثقافة، وما كان داخلا في إطار المدنية، وهما قسماء الحضارة. فالحضارة تنقسم إلى قسمين: إلى ثقافة وهي المدركات العقلية، وإلى ماديات وهي التي تسمى المدنية أي المدركات الحسية. فالمباني والطرق هي من المدنية لا من الثقافة، والمؤلفات والعادات والأشعار والآداب هي من الثقافة لا من المدنية، والجميع تشمله الحضارة. فالحضارة شاملة للناحين، وكلاهما موعود بهذا الفناء. أما المدنية فقد قال الله تعالى: وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. وأما الثقافة فيدخل ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: كان حقا على الله أن لا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه. فلهذا قال: وأن هذا العلم مخصوص لما قد شاع فيه عند كل العلماء بأنه أول علم يفقد في الأرض، وفقده هو نسيانه المذكور في الحديث، حتى لا يكاد يوجد، حتى لا يوجد من يقوم به. وقد ورد ذلك في حديث فيه انقطاع، أنه يختلف اثنان في مسألة فلا يهدان علمها عند أحد، طيب نعيد من الفرائض. وأن زيدا خص لا محالة، معناه علما أن زيدا خص، أن زيد بن ثابت خص لا محالة بما حداه خاتم الرسالة من قوله في فضله منبها أفرضكم زيد وناهيك بها، أي أن زيدا نال شهادة عالية في علم الفرائض من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال خص لا محالة، أي خصه رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الشهادة من بين أصحابه. لا محالة أي لا يستطيع أحد أن ينفي ذلك. فالمحالة في الأصل هي فقرة الظهر، ففقرات الظهر هي المحال، المحال جمع محالة، وذلك أنها تعترض إذا كانت السكين تحز في اللحم تعترضها المحالة فلا تقطعها، فكان الشيء المنتهي قريبا يسمى مما تعرض له المحالة. فإذا قيل لا محالة معناه أن الشيء مستمر لا يعرض له ما يمنعه، كالسكين إذا حزت في لحم لا يعترضها عظم فهذه لا تجد محالة في قطعها، فلذلك قال لا محالة. بما حباه خاتم الرسالة، بما حباه أي بالشهادة التي حباه بها أي أعطاه إياها، والحباء هو العطاء ويطلق على الصداق ويطلق على عطايا الملوك، فهو ما ليس له مقابل. بما حباه خاتم الرسالة، وخاتم الرسالة أي خاتم رسالة لا إله إلا الأرض هو محمد صلى الله عليه وسلم، والرسالة جنس، فليس المقصود بها رسالة محمد صلى الله عليه وسلم بل المقصود كل الرسائل إلى أهل الأرض، فقد ختمت برسالة محمد صلى الله عليه وسلم. يقال الخاتم والخاتم بمعنى المنهي، ومنه الخاتم الذي يضع على الإصبع فحدوده حدود الإصبع على قدره، ولذلك جاءت القراءتان بهذا وخاتم النبيين أو خاتم النبيين، من قوله من بيانية معناه تبين ما حباه به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هو؟ هو قوله فيه أي في فضله، في فضله أي في فضل زيد، منبها للأمة على ما لديه من الفضل ليأخذوه وليعتنوا به أفرضكم زيد. وهذا له الحديث الذي أخرجه الترمذي وأحمد والحاكم وقد سبق ذكره، أفرضكم زيد وناهيك بها، وأفرضكم أقال تفضيل معناه أن غيره من الحاضرين يشاركونه في ذلك، لأن أفعال التفضيل لا يمكن أن تطلق بين غير المشتركين، كما قال المختار النبوي رحمه الله لا بد أن يشارك المفضول في فضله الفاضل وعلم قولا، ولا يمكن أن تصاغ أفعال التفضيل مما ليس فيه اشتراك، فلا يقال فلان أطول من فلان والمطول قصير جدا، لا بد أن يشتركا في الطول حتى يقال فلان أطول من فلان. فكذلك قولها أفرضكم زيد معناه أنهم، وعلى الأقل يكون الخطاب للحاضرين أو المقصودين منهم يعرفون علم الفرائض، ولكن زيدا زائد عليهم في فضله بمعرفة ذلك. وناهيك بها معناه هذه الشهادة ناهية لك عن البحث عن سواها فهي كافية. وناهيك من الألفاظ التي أصلها اسم فاعل أو صفة مشبهة، ولكنها نقلت إلى المصدر واستعملت للمبالغة، فيقال ناهيك بهذا الوصف أي ينهاك عما سواه ويكفيك، مثل ما يقال كافيك به، ومثل ما يقال بحسبك كذا، وناهيك بهذه الرسالة. فكان أولى باتباع التابع لا سيما وقد نحاه الشافعي، فكان زيد أولى باتباع التابع معناه من أراد أن يتبع، فزيد أولى بأن يتبع في علم الفرائض للتزكية النبوية المختصة له بذلك. وباتباع التابع ولا يحتاج إلى ياء فيها، في الاتباع هنا فيها خطأ بإضافة الياء، فالمقصود باتباع التابع أيا كان ذلك التابع. وذلك أن الإنسان لا بد أن يكون له حظ من الاجتهاد وحظ من التقليد، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ما من أحد إلا له حظ من الاجتهاد وحظ من التقليد. فالمجتهد المطلق حظه من التقليد ما يتعلق بالجرح والتعديل في الرجال، بالجرح والتعديل، بالجرح والتعديل لا يمكن أن يصل اجتهاده إلى الكلام في جرح فلان أو تعديله، بل يقلد من جرحه وعدله من معاصره. فإذا هذا حظ المجتهد المطلق من التقليد، التقليد في جرح والتعديل. أما العامي فحظه من الاجتهاد ما يختار به من يستفتيه، إذا جاء إلى جماعة وهو يريد الاستفتاء فسيختار منهم من يستفتيه. هل هذا الاختيار بوحي أو بعقل؟ هو باجتهاد منهم، فلذلك هذا حظه من الاجتهاد، وهو لكل أحد، ما من أحد إلا ولو حظ من الاجتهاد اختار به من يستفتيه ولو كان عاميا. والأولى بالاتباع في هذا المجال زيد بن ثابت، لأنه مزكى بالوحي المعصوم، فلذلك قال فكان أولى باتباع التابعين، لا سيما وقد نحاه الشافعي، هذا لبن بزبد أو تمر بزبد، فقد تبعه الشافعي وقال لا أعدل عن مذهب زيد في الفرائض فقد زكاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما وقد نحاه الشافعي، لا سيما معناه لا يعدل عن ذلك، فأصل السجي بمعنى المساوي، ويقال هما سيان أي متساويان فيما بينهما. وتستعمل هذه الجملة محذوفة الخبر فيقال لا سيما، ولا سيما يوم بدارة جلجلي، ولا سيما يوم بدارة جلجلي، فما زائدة لم تكف الاسم الذي قبلها فأضيف إلى ما بعده، فقيل ولا سيما يوم، فيوم مضافة إلى سيا، ولا سيما يوم بدارة جلجلي. وقد تكفها ما فيقال لا سيما زيدون، وتكون ما كافة إذا كانت بعدها جملة لأن الاسم غير مضاد لها، مثل ما هنا لا سيما وقد نحاه الشافعي. والدليل على أنها ليست مضافة للجملة التي بعدها وجود حرف العطف، فحرف العطف لا يمكن أن يحول بين المتضايفين أبدا، لذلك قال لا سيما وقد نحاه الشافعي. والشافعي هو أبو عبد الله محمد بن إدريس بن السائب بن شافع المطلبي من بني المطلب بن عبد مناف، وقد ولد سنة 150 من الهجرة بغزة، وذهبت به أمه وهو صغير إلى اليمن، ثم رجع من اليمن إلى مكة فتعلم فيها واشتهر بالذكاء والحنكة وهو صغير، ثم اشتهر بين أهل مكة بإحاطته بعلم أهل مكة، فكل من كان بمكة من العلماء أصبح عيانا على الشافعي وهو صغير، حتى جاء أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه من العراق يريدان حديث سفيان بن عيينة، فكان في حلقته، فمر أحمد فسمع كلام الشافعي فأعجب به، فبحث عن صاحبه إسحاق بن راهويه فوجده في حلقة سفيان بن عيينة، فقال له إن فاتنا حديث سفيان بعلو أدركناه بنزول، وإن فاتنا عقل هذا القرشي فلا ندركه، فذهب إليه. وذهب الشافعي من مكة إلى المدينة وجالس مالكا وروى عنه الموطأ وروى عن عدد من المدنيين، ثم ذهب إلى العراق وهنالك أسس مذهبه الأول، ثم ذهب إلى مصر وفيها أسس مذهبه الثاني وهو المذهب الأخير، ومات بمصر سنة 204 فعاش 54 سنة. وقد اشتهر بقوة الذاكرة وقوة الجواب، ولذلك دول كثيرا من مناظراته في كتاب الأم، وهي تدل على أنه قد ألهم الحجة في خصومه مع كل الذين خاصموه. والشافعي منسوب إلى جده شافع، وقد نحاه أي تبعه، فالنحو الجهة والقصد، فيقال نحى فلان هذا النحو أي قصد هذه الجهة، وهن نحو البيت عامدات أي جهة البيت عامدات. وقد قال علي رضي الله عنه لأبي الأسود الدؤلي رحمه الله وانحو هذا النحو يا أبا الأسود أي اقصده، وتعرفون نوم أحمد بن كدار رحمه الله للمعاني الستة للغوة النحو في قوله نحونا بأنحاء من الحاج نحوكم تناهز نحو الألف أو هي أكثر فلله جميع الحاج للنحو عاجلا ونحوكم ويا شيخ بالنحو أجدع. وقد نحاه الشافعي فهاك فيه القول عن إيجاز مبرأ من نصبة الإلغاز، فهاك بمعنى خذ وهي اسم فعل ويتصل به الكاف وهو حرف خطاب فيفتح للمذكر ويكسر للمؤنثة وتلتحق به الميم للجمع المذكرين والنون للجمع المؤنث وتلحق به ما للاثنين ذكرين او انثيين فيقال هاك وهاك وهاكما وهاكم وهاكن بمعنى خذوا معنى خذ. فهاك فيه اي في مذهب زيد في الفرائض القول عن ايجازي. القول في الاصل هو اللفظ وقد يطلق على الكلمة الواحدة ويطلق على الكلم ويطلق على الكلام فهو عام من الثلاثة كما قال ابن مالك والقول عام أي القول عام من الكلمة والكلم والكلام فيطلق على الكلمة الواحدة ويطلق على الكلم ثلاث كلمات ولو لم يكن لها معنى ويطلق على الكلام وهو المركب المفيد فكل ذلك يتناوله القول. وقد نظم الخلاف في دلالته المختار بن الأمة رحمة الله عليه في قوله في القول خلف هده يسمى لهم به دل على معلما أو المركب بقيد الفيد أو المركب بغير قيد. وكونه رديف مفرد حكاه بعضهم فهو مجاز في سواه أو رادف الكلمة أو للكلم مرادف كما لأهل العلم. فكل ذلك أقوال في تفسير القول. وهو هنا المقصود به الكلام في هذا الموضع عن إيجازي معناه هذا الكلام موجز أي قليل الألفاظ كثير المعاني. والإيجاز معناه أن يكون اللفظ أقل من معناه. والاحتمالات ثلاث فاللفظ إما أن يكون أكثر من المعنى فيسمى إطنابا وإما أن يكون مساويا له فيسمى بالمساواة وإما أن يكون أقل منه فيسمى بالإيجاز. ولها باب مستقل في علم البلاغة في علم المعاني هو باب المساواة والإيجاز والإطناب. فالإيجاز يكون بالعموم والإطلاق والحذف والضمائر وقد يكون بذكر. فالأصل أن الحذف هو الذي يدل على الإيجاز ولكن الحذف قد يوهم معنى غير مقصود مثل ما إذا قلت جاء رجل فجلس رجل فهذا يوهم أن رجلا آخر جلس. لكن إذا قلت جاء رجل فجلس فالحذف هنا مع أنه هو الإيجاز مانع من الاحتمال الآخر غير مقصود. والإيجاز مصدر أوجز في كلامه بمعنى اختصر ومن ذلك قول الشاعر وكلامها السحر الحلال لو أنه لم يجن قتل المسلم المتحرز إن طال لم يملل وإن هي أوجزت ود المحدث أنها لم توجز. وكلامها السحر الحلال لو أنه لم يجن قتل المسلم المتحرز إن طال لم يملل وإن هي أوجزت ود المحدث أنها لم توجز. لم توجز معناه لم تختصر الكلام. وذلك أن الكلام قد يطلب فيه التوسع فيكون زائدا على مقتضى السؤال مثلا كما كان لموسى بن عمران عليه السلام لما كلمه الله كفاحا دون ترجمان فقال له وما تلك بيمينك يا موسى. فمقتضى السؤال أن يقول عصا لكن المقام يقتضي أن يطيله لأنه مقام تشريف وتكريم فيتلذذ بكلام الله جل جلاله ويتشرف بجوابه فيطيل فقال هي فجاء بمبتدأ خارج عن المقصود عصا فأضافها مع أنها كامل في أن يقول هي عصا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى فأطال الكلام وهذا هو الذي يسمى بالإقناد لأنه مطلوب في هذا الموقف. وكل مقام يناسبه مقال، فلكل مقام مقال. لكن الإقناد منه ما يكون حشوا ومنه ما يكون مقصودا، فما يكون مقصودا كما ذكر في قصة موسى، ومثل ما يأتي في القرآن في مقام الوعيد والتهديد من الإطالة وعدم الحذف. فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخبتم كالذي خابوا. هذا مقام التهديد، فكثر فيه التكرير لهذه الألفاظ القوية المعجزة. ولو لم يكن المقام مقام تهديد لما ناسب أن يتكرر هذا لهم، فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم. وكذلك إذا كان يؤدي إلى احتمال غير مرغوب فيه، مثل فاستخرجها من وعاء أخيه، فبدأ بأوعيته قبل وعاء أخيه فاستخرجها من وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه. فأصل السياق الاختصار، لأن هذه قصة وليست تهديدا ولا وعيدا، لكنه لو قال ثم استخرجها منه لكان هذا إهانة لأخيه، لأن الإنسان يفهم أنه استخرجها منه هو من جسمه. ولو قال استخرجها من وعائه لظن أنه استخرجها من وعاء يوسف فخادعه وزعم أنها من وعاء أخيه، فتعين أن يقال ثم استخرجها من وعاء أخيه، لأنه لو قال استخرجها منه أو من وعائه لا أفاد غير مقصوده. وهذا هو اللغز الذي أرغز به الشيخ الرازي رحمة الله عليه في رسالته للمغاربة ابن سكري في قصيدته التي منها سؤال غريب دون شنقيط أرضه من البعد تيه يتصلن بتيه إذا شبه الهادي بها وجه مرشد تشابه في عينيه وجه متيه. ولم يستطع أن يجيبه فأجابه الشيخ محمد الهداري رحمة الله عليه بقصيدة في بحره ورويه كما قال هو يقول فيها في جوابه، لو يقول السؤال قد عيا أهل فاس وغيرهم فكنا بحمد الله مفتتحين. وقد يكون الإطلاق حشوا، والحشو ينقسم إلى قسمين، إلى حشو مخل وحشو غير مخل. فالحشو المخل معناه المفسد المعنى، مثل قول أبي الطيب المتنبي ولا فضل فيها للشجاعة والندى وصبر الفتى لولا لقاء شعوبي. ولا فضل فيها أي في الدنيا للشجاعة والندى وصبر الفتى لولا لقاء شعوب. شعوب اسم للموت، يقول لولا أن الإنسان ميت لا محالة لما كان في الدنيا فضل للشجاعة، لأنه يعرف أنه لن يموت. فإذا لم يكن في الدنيا موت فلا مدح بالشجاعة، لأن الإنسان يعرف أنه لن يموت. وكذلك الصبر، صبر الفتى على المكروه، إذا كان يعلم أنه لن يصل به إلى الموت لا فضل للصبر حينئذ. لكن أدخل بينهما قوله والندى، وهذا حشو مخل، لأن المعنى أنه إذا لم يكن في الدنيا موت لم يكن الندى مدحا. هذا غير صحيح، إذا كان الإنسان يعلم أنه لن يموت وأن ماله لن يفنى فأعطاه وتكرم به فهذا فضل لا محالة. فإذا القول هو الندى حشو مخل، لكن قد يأتي الحشو غير مخل، مثل قول الشاعر فقددت الأديمة لراهشيه فألفى قولها كذبا ومينا. كذبا ومينا، عطف المينا على الكذب، والمين هو الكذب. وهذا عطف تفسير، والأصل في عطف التفسير أن يعطف الأجلاء على الأخفى، وهنا المين أقل جلاء من الكذب، الكذب أضح منه، ولكنه لم يغير المعنى ولم يضر، فكان حسن غير مخل. والإيجاز كان العرب يمثلون له قديما بقولهم القتل أنفال القتل. القتل أنفال القتل معناه أن الإنسان إذا علم أنه إذا قتل إنسانا سيقتل به فإن ذلك سيمنعه من القتل. لكن لما أنزل الله قوله ولكم في القصاص حياة لم يبق لهذا المثل معنى، فالآية معجزة ولكم في القصاص حياة، فقدم الخبر وهو الجار والمجرور وجعله للناس جميعا، وجعل القصاص مظروفا جعل الحياة أقصد موروفة في القصاص، ونكر الحياة في سياق الإثبات في الإطلاق، والمعنى أن القصاص لكم فيه حياة لأنه مانع للقاتل من الإقدام على القتل، فإذا علم أنه سيقتل لن يقتل. وكذلك المساواة مثالها قول السنوغل بن عادية القرضي: وننكر إن شئنا على الناس قولهم ولا ينكرون القول حين نقول. فلو حذفت أية لفظة لذهبت بما يقابلها من المعنى، ولكن قوله حين نقول وإن كان ظرفا غير مفيد، فهم لو استطاعوا إنكار القول بعد قوله فقد تمكنوا من فائدة. الإنسان قد لا ينكر القول في وقت قوله ويتمكن من إنكاره بعد ذلك إذا اطلع على تناقض فيه أو كذب أو إفلاس، فإذا قوله حين نقول يمكن أن يستدرك عليه. لكن في مقابل هذا قول الله تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فهاتان الجملتان لا يمكن أن تسقط لفظا منهما إلا سقط ما يقابله من المعنى قطعا. هذه هي المساواة، أن يكون اللفظ مساوي للمعنى. والإيجاز مطلوب ولكنه كثيرا ما يؤدي إلى الإلغاز فيشق الفهم، كما تقرأون في الدرة أو في الشاطبية مثلا أو في الرامزة في علم العروض، فالألفاظ الملغزة التي هي بمثابة الألغاز والأحاشي يصعب على الإنسان فهمها ولا يستطيع استيعابها بسهولة. والمؤلف تحاشى ذلك فلم يأتي بالرموز والأحاجي. وقد جاء في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأغاليط، والأغاليط هي الأحاجي، أي الكلام الذي لا يفهمه الناس ولا يستوعبونه، فإنه مزلة للأقدام وليس معنى ذلك حال الامتحان. فأنتم ربما يأتيكم في الامتحان ما هو من قبيل الأغاليط لكنه غير داخل من النهي، لأن النهي إنما يقصد به في حال التعليم. مبرأ عن وصمة الإلغاز، معناه مع أن اللفظ موجز لكنه مبرأ عن وصمة الإلغاز، فليس فيه لغز ولا خفاء، بل هو واضح ليس مشكلا ولا خفيا. والإلغاز مصدر ألغز إذا أتى بلغز، واللغز ما يحير الذهن. وهو وصمة لأنه عيب. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يرزقنا إيمانا ويقينا وصدقا وإخلاصا. صلى الله